جل وعلا الكريم، إن الكريم هو الذي يعطي بلا حساب. حدود لعطاياه جل وعلا، فإنه سبحانه وأمر عباده أن يعبدوه، ووعدهم جل وعلا أن يثيبهم ويطمئنهم سبحانه وتعالى في كتابه، ويطمئنهم في كلامه، فيقول جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. من أجل أن يثق العبد بربه جل وعلا، وأن يطمئن، وأن يسارع في الأعمال الصالحة، ولا يحمل هم الجزاء والثواب، فإن الله تبارك وتعالى سيحصي عملك أيها العبد، سيحصيه وسيكتبه وسيثيبك عليه ويجزيك عليه الجزاء الأوفى، ويعطيك بالحسنة عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. ويقول جل وعلا وهو يبين لعباده أنه مطلع عليهم، وأنه يحصي أعمالهم، وأنه لا تخفى عليه خافية. يقول جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. فإن المؤمن إذا قرأ أمثال هذه الآيات فإنها تحفر في قلبه حفرا، ويثق بالله، ويحب ربه من كل قلبه، ويستجيب له، ويفرح بوعده جل وعلا، ويحرص على المسارعة إلى كل خير، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، ليس منك شيء وليس لك شيء، الله تعالى هو الذي خلقك، والله جل وعلا هو الذي أعطاك ما أعطاك من السمع والبصر والقوى، وهو الذي هداك، شرع لك الدين، وأنزل عليك الكتاب، وأرسل إليك الرسول، وأخبرك بالعمل الذي يحبه، والصراط المستقيم الذي يرتضيه، وهداك للعمل الصالح، بينه لك عن طريق الرسل، ثم هداك إليه وحببه وزينه في قلبك، ثم بعد ذلك أعطاك القوة على العمل، فأنت تقول حينما تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لو وكلك الله تعالى إلى نفسك لم تتحرك حركة واحدة، فالله جل وعلا هو الذي يعطيك القوة على التحول وعلى أي عمل تعمله، سواء كان اعتقادا أو قولا أو فعلا. ثم بعد ذلك يكتب لك عملك، ولم يكلفك أن تحصي أعمالك الصالحة، ولو كلفنا الله جل وعلا أن نحصي أعمالنا لما استطعنا، من يستطيع أن يحصي أعماله الصالحة من صلاة، من صيام، من ذكر، من صدقة، من حج، من عمرة، من بر، من إحسان، من عدل؟ لا يستطيع الواحد أن يحصي عمله. لو وكل إليك الأمر لضاعت أعمالك، وأنت الذي بحاجة إليها، أنت المحتاج لعملك، والله جل وعلا هو الغني عن العالمين، ومع ذلك لو وكل إليك إحصاء عمل لكن الله جل وعلا هو الذي يتولى كتابة عملك وإحصاءه وحفظه. وكل بك ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، يكتبون أعمالك كلها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بعد ذلك يحضرها لك يوم القيامة، وتأتي أعمالك مكتوبة محسوبة، لا يغادر منها الكتاب شيئا، لا صغيرا ولا كبيرا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك هو جل وعلا الذي يجازيك على هذه الأعمال، فيغفر لك الزلات، يغفر للمؤمن الصالح الزلات والهفوات التي لا يسلم منها أحد، ويثيبك جل وعلا على أعمالك الصالحة، ولا يجازيك بالعدل فقط، يجازيك جل وعلا بالفضل، أقل ما يجزيك بالحسنة عشرا إلى 700 أضعاف كثيرة. فهو جل وعلا الذي شرع لك الدين، وهو الذي سلكه في قلبك، وهو الذي أعطاك القدرة على العمل، وهو الذي أحصى عملك، وهو الذي يثيبك عليه بالحسنة عشرا ويغفر لك الزلات والسيئات. فهل بعد ذلك يتقاعس، يليق بالعبد أن يتقاعس عن طاعة الله تبارك وتعالى، أو هل يليق به أن يمن على ربه سبحانه وأن يعجب بنفسه وأن يغتر بعمله؟ من اغتر بعمله فهو من أجهل الناس، ومن أدلى على الله تعالى بعمله فهو من أبعد الناس عن العلم بالله تبارك وتعالى. ولم يقتصر فضل الله وكرمه ورحمته وإحسانه على هذا الحد، بل شرع لك مواسم عظيمة لا يمكن أن يبلغها عقلك. لو فكرت وتأملت وحسبت بينك وبنفسك فإنك لا يصل عقلك إلى هذه المواسم وفيها من الخيرات، فإنك لا يمكن أن تعرف هذا أو حتى تتصور أو تتوقع أن يكون الجزاء بهذه المثابة. فهذه ليلة واحدة وهي ليلة القدر خير من ألف شهر. لو قال لك قائل هناك ليلة واحدة العبادة في هذه الليلة أفضل، وليست تعادل، أفضل من العبادة في أكثر من 83 سنة، هل تصدق؟ لو لم يأتك الخبر من الله لما صدقت. معقول؟ يعني يمكن أن تقول ليلة تعادل 10 ليالي أو تعادل 100 ليلة، لكن أفضل من 1000 شهر ليلة واحدة، 1000 أفضل من 1000 شهر، فإن هذا لا شك أنه فوق ما يتصوره البشر. ولكن كما قيل على قدر الكرام تأتي المكارم، فهذا كرم الله جل وعلا الذي لا حدود له. ومن هذه المواسم والخيرات والفضائل والمنن والكرمات والنفحات هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة، الذي جعله الله تعالى عيدا من أعياد المسلمين لمن كان في عرفة. فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقد أقسم الله تبارك وتعالى بيوم عرفة، أقسم به بالوصف، أقسم به بوصف يدخل فيه، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على دخوله بهذا القسم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود. قال اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وهذا والله أعلم أنه من باب التفسير بمثال، يعني إن هذه المذكورات ما عدا اليوم الموعود فهو نص على يوم القيامة لا يحتمل غيره، لكن بالنسبة للشاهد والمشهود فإن السياق يعم كل شاهد وكل مشهود، لأن الأصل أن يجرى العموم على عمومه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر على سبيل المثال أفضل وأعظم شيئين، ذكر شيئا في الشاهد وهو أعظم شيء وهو يوم الجمعة، هو المشهود قال يوم عرفة. ليس معنى هذا أنه لا يدخل فيه غيره، وهذا يسميها أهل العلم التفسير بالمثال، يعني يذكر مثالا يدخل في هذه الجملة وليس معنى هذا أنه لا يدخل فيه غيره. فهذا أيضا يدل على فضل هذا اليوم وعظم شأنه، أن الله تبارك وتعالى أقسم به في كتابه وشاهد ومشهود وهو يوم عرفة. وأقسم الله جل وعلا بالليالي العشر والفجر وليال عشر، فسرها ابن عباس رضي الله عنه بأنها أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة هو أفضل هذه الأيام التسعة، ويأتي الكلام في تفضيل عرفة على يوم العيد يوم النحر، لكن لا شك أن يوم عرفة أفضل هذه الأيام التسعة من أول الشهر من واحد إلى تسعة، هذه أفضل أيام العام، هذه الأيام التسعة هذه أفضل أيام العام، قال عنها النبي عليه ومعها العاشر أيضا، ومعها العاشر ويوم النحر، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأيام العشر التي هي العشر من ذي الحجة أنها أفضل أيام العام، وأن العمل فيهن أفضل من العمل في غيرهم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أيما أفضل، العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر يقينا، أو العشر الأول من ذي الحجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق أن العمل فيهن أفضل من غيرهم؟ فأجاب بجواب وسط، فقال: الليالي في العشر الأواخر أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر وهي أفضل الليالي، والأيام أيام العشر النهار أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان لأن فيه يوم عرفة، لأن فيه يوم عرفة ولأن فيه يوم النحر، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن داود: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم القر هو يوم الحادي عشر، لأن الناس يقرون في منى وليس ولا يجوز لهم أن ينفروا، أما اليوم الثاني عشر فهو يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. ومما يدل على فضل هذا اليوم وعظم شأنه أنه ركن الحج الأعظم، فالحج له أربعة أركان، المشهور عند أهل العلم أن الحج له أربعة أركان: الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف طواف الإفاضة، والرابع السعي، على خلاف في السعي، لكن هذا المشهور عند أهل العلم أن السعي هو الركن الرابع. فعرفة هو أفضل وأعظم أركان الحج، ولذلك أطلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قال: الحج الحج عرفة، كررها مرتين: الحج الحج عرفة، من جاء قبل أن تطلع الشمس من يوم النحر فقد تم حجه، معناه أنه من فاته هذا الركن الأعظم فاته الحج. وقال عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود قال: يا رسول الله، فهل من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صفته. فهذا دليل على أن عرفة، أن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، هو يوم الحج، وأنه من فاته عرفة فاته الحج، أما يوم الحج الأكبر فهو يوم النحر، لكن هذا هو ركن الحج الأعظم، من فاته عرفة، عرفة ينتهي بطلوع الفجر في يوم العيد، ليلة العيد وقت للوقوف، فمن فاته إذا طلع الفجر فات يوم عرفة وفات الحج، فهذا يدل على فضل هذا اليوم، وهذا اليوم له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بأس به أنه ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا. الدنو هنا مفسر آخر أنه ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين إلى سماء الدنيا. وإنه لا يدني فيباهي بهم ملائكته يقول كما في زيادة عند ابن خزيمة يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهل بعد هذا الفضل فضل؟ وهل بعد هذا الكرم من كرم؟ فإنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا حفاوة بعباده الذين جاءوه من كل فج عميق، جاءوا شعثا غبرا، لأن الغالب الملحاج لا يهتم بنظافته ولا يهتم بلباسه، يكون أشعث الرأس يعني لأنه محرم بعيد عن التسريح والعناية والدهن والعناية بالشعر فيكون أشعث الغالب. أغبر أي من المشي والذهاب من منى إلى عرفة، وكان الناس يمشون على الإبل ويعانون الغبار في الطريق فلا يصل إلا وقد اغبر جسده من المشي، وليس مهتما بنفسه، يعني الحاج مشغول بما هو أعظم ولا يبالي إذا اتسخ إحرامه قليلا أو شعث رأسه أو اغبر صار في غبار في جسده. فإنه يعني ليس المعنى أن الغبار أو طلب الغبار مطلوب وأن ينبغي إنسانا يعني يتعرض للغبار، لا، لكن هذه إشارة إلى أن الحاج مشغول بما هو أعظم وأهم من العناية بالمظهر، بخلاف ما إذا كان في بلده وليس في حالة إحرام، فإن الأصل أنه يعتني بنظافته وملابسه وبشعره ونحو ذلك، لكنه هنا مشغول بما هو أعظم. وبعض الفقهاء نص على أنه يشرع للحاج أن يكون ضاحيا، أن يكون ضاحيا يعني يخرج ويكون في مكان مكشوف لظاهر هذا الحديث، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، والضاحي هو الذي الذي في مكان مكشوف ليس له سقف يظلله، لكن إذا كان يعني تشق عليه الشمس وحر الشمس فلا بأس أن يستظل، بل قد يكون واجبا من أجل أن لا يضر نفسه بالشمس، وقد يصل به حال إلى المرض أو ضربة الشمس، لكن إذا كان ليس عليه ضرر فإنه إذا خرج وبان ولم يكن في خباء فإنه أفضل لظاهر هذا الحديث. انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيا لها من منة ويا لها من كرامة ما أعظمها. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام للفضل بن عباس في يوم عرفة قال يا ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له، من ملك فيه سمعه وبصره غفر له، بمعنى أنه لم يشتغل بالنظر الحرام، حفظ بصره عن النظر الحرام، لأنه في الغالب الحج يختلط الناس بعضهم ببعض، هذه طبيعة الحج كثرة الناس والزحام يختلط بعضهم ببعض، فقد تبدو بعض العورات من الرجال أو يرى بعض النساء أو ما شابه ذلك، فيتأكد غض البصر وحفظ السمع، لأن الناس أيضا يختلطون، فقد يرى الإنسان أشخاص وناس لم يرهم من قبل في الحج لأنه يجمع كثيرا من الناس، فقد يحصل في كلام فيه شيء من الغيبة أو النميمة أو الكذب أو ما شابه من الكلام المحرم، فإن الإنسان أيضا أن يحرص على غض بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله، وأن يحفظ سمعه فلا يسمع ما حرم الله، وأن يحافظ على السمع والبصر ويشتغل بطاعة الله وبذكر الله جل وعلا. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، لهذا دليل على أنه يعتق جل وعلا أكثر ممن يعتقه في أيام رمضان، فأكثر ما يكون العتق في يوم عرفة، وأنه أكثر من العتق الذي يكون في رمضان، وإنه لا يدنو فيباهي به الملائكة، ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا فيباهي به الملائكة، يعني يفاخر الملائكة بعباده الذين جاءوا من كل فج عميق، جاءوا شعثا غبرا ضاحين. والله أعلم أن سبب المباهات أن الله تعالى لما خلق آدم وأعلمهم بخلق آدم فقال جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهذا والله أعلم كما أشار بعض المفسرين أنهم علموا بتعليم الله، وإلا فإن الملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم ربهم جل وعلا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهم قالوا هذا. بعض المفسرين قال إنهم يعني استنبطوا هذا استنباطا لما أخبرهم الله تعالى بطبيعة هذا المخلوق، وأنه يعني عنده قدرة على الطاعة والمعصية ليس كالملائكة، فكأنهم استنبطوا وفهموا أنه ستحصل منه المعصية. والقول الثاني أنهم علموا بتعليم الله وإن لم يذكر في السياق، لكن هذا معروف من عمومات الأدلة، وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله. المقصود أن الملائكة ذكروا ذلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. الله تعالى علم يعلم جل وعلا ما لا يعلمه الملائكة من المصالح والخيرات العظيمة التي ستكون بعد خلق هذا المخلوق وذلك الخليفة، وأنه سيكون من ذريته الأنبياء والمرسلون والصالحون والمجاهدون ومن يصلي ومن يتصدق ومن يصوم ومن يحج ومن يعتمر، فيحصل بذلك خير عظيم. والذين يفسدون أيضا إفسادهم يترتب عليه حكم، وإن كان الله تعالى لا يحب الفساد ولكنه له غايات حميدة أيضا، فإنه بوجود هؤلاء المفسدين فإنه يعرف بضد هاتين الأشياء، بوجود المفسدين يوجد المجاهدين المصلحين والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والداعين إلى الله، فلا يتبين هؤلاء إلا بوجود هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى بين أو قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، أن يعلم جل وعلا من المصالح ومن الحكم ومن الخيرات التي تكون بخلق هذا المخلوق ما لا يعلمه الملائكة. فإذا حصل حدث عظيم واجتماع كبير لهؤلاء البشر ولهؤلاء العبيد وحصلت طاعة عظيمة، فالله جل وعلا يباهي بهم الملائكة، انظروا إلى عبادي، يعني انظر إلى هؤلاء الذين كنت تقولون إنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، انظر إلى هؤلاء هذا العدد الغفير الذي يجمع الأحمر والأسود والأبيض والغني والفقير والعربي والأعجمي والصغير والكبير والأمير والمأمور، جميع أصناف البشر جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها، جاءوا من كل فج عميق، أي كل طريق بعيد، الفج هو الطريق والعميق البعيد، هذا يأتي من أقاصي الغرب من أمريكا ومن ونحوها، وذاك يأتي من أقاصي الشرق من الصين ونحوها، وهذا يأتي من الشمال أقصى الشمال، وذاك يأتي من أقصى الجنوب، يجتمعون في صعيد واحد ويرتدون لباسا واحدا ويدعون إلها واحدا مخلصين له الدين، يرفعون أكفهم يعلنون توحيدهم لربهم جل وعلا، ويتذللون بين يديه يعترفون بذنوبهم وخطاياهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. أشك أن هذا مشهد جليل، هذا مشهد عظيم تقشعر منه الأبدان وتجل له وتوجل له القلوب. الله جل وعلا يعتني بهذا الجمع وهذا الحشد، فينزل سماء الدنيا حفاوة بعباده وإلا فإنه جل وعلا يسمع دعاءهم ويرى مكانهم وهو جل وعلا فوق عرشه، ولكنه سبحانه حفاوة بهم يدنو منهم على الوجه اللائق به سبحانه ويباهي بهم ملائكته، ثم يعطيهم سؤلهم كلهم، يقول أشهدكم، يشهد الملائكة أني قد غفرت لهم، ولكن بشرط ألا يكون الحاج قد رفث أو فسق، فمن وفى بهذا الشرط فهو مغفور له قطعا، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، من سلم من المعاصي في ذلك في تلك الأيام المباركة فإنه يرجع كما ولدته أمه، وليس هذا بغريب على كرم الله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. وروى الإمام مالك في الموطأ حديثا، وإن كان في شيء من الضعف لكن معناه قريب، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، يقول ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. فلا شك أن هذا اليوم يوم مشهود، فهو من أيام الله المشهودة ومن أيام الله العظيمة الجليلة التي ينبغي للعبد أن يطير قلبه فرحا بكرم الله وبمنه وبما شرعه لعباده جل وعلا، فإنه هو الذي دعاهم لهذه المأدبة العظيمة التي لا يفلس منها أحد إلا محروم والعياذ بالله، فمن جاء إلى ذلك الصعيد إلى ذلك المكان المبارك وجاء موحدا مخلصا لله معترفا بذنبه يرجو رحمة ربه، ما جاء إلا لأجل المغفرة والرحمة، ما جاء رياء ولا سمعة، إنما جاء يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، فإنه من سيدخل في هذه الزمرة السعيدة التي يتجلى الله لها ويشهد ملائكته بأنه قد غفر له. ومن تمام كرمه سبحانه أنه لم يحصر هذا الخير على من شهد عرفة فقط، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يشهدوا عرفة كلهم، فإن هذا متعذر، ولا يمكن أن يشهد جميع المسلمين هذا الصعيد وهذا المكان، فالله جل وعلا رحمته واسعة، فلم يحرم غير من شهد هذا الفضل وهذا الخير، فشرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام هذا اليوم، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، صوم يوم يكفر ذنوب سنتين، هذه من الكرامات والنفحات والمنن العظام. ماذا يكلف صوم يوم واحد فقط يحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة قبله والسنة التي بعده؟ ولكن كما تعلمون مثل هذه النصوص تقيد بالقيد المعروف، كما جاء في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وفي لفظ ما لم يغش الكبائر، المقصود أن هذا التكفير يكون للصغائر، وبشرط اجتناب الكبائر على قول بعض أهل العلم، وهو ظاهر النصوص أنه لا بد أن يكون مجتنبا للكبائر من أجل أن يحصل له تكفير الصغائر، وهو ظاهر القرآن، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالتكفير مشروط بهذا الشرط هو اجتناب الكبائر. هذا من هنا يتبين لنا شؤم الكبائر، وأن صاحبها على خطر عظيم من جهة اسم هذه الكبيرة، ومن جهة أنه الشؤم الذي يحصل له حيث أنه لا يكفر عنه صغائره، إنما يعامل بالعدل، تبع عليه الصغائر وتكتب له الطاعات لكن لا تكفر عنه الصغائر، لكن طاعاته ما يظلم تكتب له من صلاة وصيام وغيرها من الأعمال الصالحة تكتب له حسناته، ولكن الصغائر تبقى عليه، حاسب عليها وتبقى في ميزانه إن لم يتفضل الله تعالى عليه. أما من اجتنب الكبائر فإنه سلم من شرها، لأن شر الكبائر من عدة أوجه: الوجه الأول اسم الكبيرة الخاص، الأمر الثاني أنها تحرمه من تكفير الصغائر كما تقدم، الأمر الثالث أن هذه الكبيرة تحول بينه وبين الطاعات، تحول بينه وبين الطاعات، الإنسان إذا عمل معصية ضعف إيمانه وصار عنده فتور وكسل وليس عنده نشاط، وقد يصل إلى حد اليأس من رحمة الله. لا شك أن المعصية يحصل بسببها ظلمة في القلب، ظلمة في القلب بسبب المعصية، فلا ينشط على الطاعة التي كان يفعلها من قبل إذا كانت نوافل، وقد يصل بالحال إلى أن تعيقه حتى عن الواجبات. كم من إنسان ترك صلاة الجماعة بسبب بعض الكبائر، كم من إنسان صار والعياذ بالله يقارف بعض المعاصي بسبب كبيرة من الكبائر كالزنا ونحوه، فإنه يجره إلى حلق اللحية، إلى الإشبال، إلى الدخان، إلى سماع الغنى، إلى شرب الخمور، إلى مصاحبة الأشرار والنفور من الأخيار وهكذا. فالمعاصي والعياذ بالله سلسلة، وكالخرز المنظومة إذا دخل في السلسلة الأولى جرت قدمه إلى الثانية والعاشرة والمئة. ومن هنا يقول أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني أن الإنسان يبدأ أولا بالمعاصي فيحرم يسد عنه باب الخير وينفتح له باب الشر شيئا فشيئا، حتى يصل بالحال إلى ترك الصلاة، وقد يصل بالحال إلى الكفر الصريح والعياذ بالله. وترك الصلاة كفر على القول الصحيح. المقصود أن هذا اليوم ويوم عرفة مبارك على من كان بعرفة ومن لم يكن، لكن لا شك أن من كان بعرفة فله النصيب الأكبر من فضل هذا اليوم، ومن لم يكن فإنه يصوم هذا اليوم، وأيضا يشرع له جميع الأعمال الصالحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهم من صيام، من صدقة، من بر، من ذكر، من صلاة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فإنه يجتهد في هذا اليوم على سبيل الخصوص بالإحسان والصدقات والصلاة والذكر والدعاء والاستغفار ليحصل على بركة هذا اليوم وخيره. يعني بعد ذلك يعني نذكر بعض الأحكام الخاصة لهذا اليوم. أولا، هل يجوز لمن كان بعرفة أن يصوم ذلك اليوم؟ معروف أن السنة عدم الصيام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم يوم عرفة، ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا بعرفة على بعيده، فتمارى ناس في صيامه فأرسلت إليه بقدح فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن السنة ألا يصوم الحاج، الحاج لا يصوم يوم عرفة. لكن لو قال هل يجوز أن يصوم؟ السنة عدم الصيام هذا واضح، لكن هل يجوز له أن يصوم؟ قد يقول قائل يعني ما هي الحكمة من عدم الصيام؟ فإذا قيل له الحكمة كما مشهور عند أهل العلم من أجل أن يتقوى الحاج على الدعاء والذكر وتلاوة القرآن والعبادة في ذلك اليوم، لأنه إذا صام ولا سيما مع شدة الحر فإنه سيكون في آخر النهار ضعيفا، وأفضل يوم عرفة هو العشية بعد يعني آخر اليوم، فإن الله تعالى ينزل عشية عرفة، فيكون في هذا الوقت الفاضل ضعيفا أجهده الصيام فلا ينشط على الدعاء والذكر. فقد يقول قائل إذا كانت هذه الحكمة ففيه يعني بعض الناس مثلا لا سيما في الشتاء يعني ما يأتي عرفة إلا بعد العصر، يكون من أهل مكة مثلا يصوم ذلك اليوم ويبقى في بيته إلى العصر ثم يصلي العصر ويذهب إلى عرفة ويبقى في عرفة ساعة قبل المغرب ويقول ليس علي أي حرج ولا تعب أنه في بيته وليس ولم يتعرض لحر ولا تعب ولا شمس والجو بارد أيضا في الشتاء فلا يؤثر عليه إطلاقا. فبعض الناس يسأل يقول هل أصوم يوم عرفة وأنا سأحج من أجل أن أكسب الفضائل، يعني أحصل على فضل تكفير ذنوب سنتين وفي الوقت نفسه الصيام لا يؤثر علي إطلاقا؟ نقول الجواب أنه لا يجوز أن يصوم ولو كان لا يؤثر عليه، لما تقدم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق إيش؟ أيام عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، وهذا واضح كما قرره ابن القيم رحمه الله، فإن هذا الحديث يدل على أنها أيام عيد وأيام العيد لا يجوز صومها، لكن يوم عرفة بالذات خاص بالحاج فقط، أما ما عدا الحاج فقد دل في النصوص كما تقدم أنه يصام وأن صومه يكفر ذنوب سنتين. إذن هذا الحديث محمول في أنه في حق الحاج فقط، يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، يوم النحر للجميع عيد للجميع يحرم صومه، كذلك أيام التشريق أيام عيد للجميع يحرم صومها، ويستثنى من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي وأراد أن يصوم فإنه يجوز أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن الحاج لا يجوز له أن يصوم مطلقا سواء كان الصوم يشق عليه أم لا لهذا الحديث، لأن يوم عرفة يوم عيد. ومما يؤيد أنه عيد الحاج يعني مما يقوي هذا القول أن الحاج الحجاج هم الذين يجتمعون في يوم عرفة، والعيد فيه الاجتماع، الجمعة عيد الأسبوع فيها صلاة الجمعة يجتمع الناس في صلاة الجمعة ولا يصلون في المساجد كالعادة، يجتمعون في المساجد الكبار. يوم عيد الفطر يوم عيد يجمع الناس صلاة العيد، يوم النحر كذلك، أيام التشريق أيام عيد اجتمع الناس فيها بمنى، ولكن لم يأتي رخصة في صيام غير الحاج فتكون النصوص فيها على العموم، لكن يوم عرفة جاءت الأدلة في جواز صوم غير الحاج وما فيه من الفضل. إذن هذه المسألة الأولى وهي أنه أن الحاج لا يصوم يوم عرفة مطلقا سواء كان يشق عليه أم لا. ورد حديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولكن الحديث فيه ضعف، لكن على كل حال هذا الحديث يقوي ما تقدم، وأن الحديث فيه شيء من الضعف. من أحكام يوم عرفة أن الحاج لا بد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، فإذا لم يدخل عرفة لم يصح حجه، تقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة كما جاء عند الإمام أحمد. فإذا من كان في الوادي فإنه لم يحج، من بقي في الوادي حتى طلع الفجر من يوم العيد إذا النحر يوم النحر فإنه لا حج له، لأن الحج لا يكون إلا بهذا المكان، سمي يوم عرفة منسوب إلى هذا المكان وحدوده معروفة، والمسجد الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج عرفة حتى أتى، يقول جابر حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل فيها ثم صلى في بطن الوادي الذي يسمى وادي عرنة، وقال عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة. فمنهم من قال إن النمرة داخلة في عرفة لكن لا يجوز الوقوف فيها، ومنهم من قال إنها ليست من عرفة وهذا هو الأقرب، لأن هذه نمرة لها اسم خاص وهذه عرفة. وأما قوله في حديث جابر حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة، فإن بعض العلماء كما تقدم استدل بظاهر هذا الحديث على أن نمرة من عرفة، قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة، قال نمرة جزء من عرفة، نمرة جزء من عرفة لقول حتى أتى عرفة، لكن القول الثاني أن ليست منها وأن الحديث محمول أنه قرب من عرفة، حتى أتى عرفة يعني دنا من عرفة فنزل بنمرة وهي التي قبل الوادي بينها وبين عرفة الوادي المشهور المعروف وادي عرنة، ثم بعد الوادي تبدأ عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الوادي وبني في مكانه مسجد، المسجد المعروف، فأول هذا المسجد ليس داخلا في عرفة لأنه بني في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى في الوادي جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين وخطب خطبة واحدة وهي خطبة عرفة، ثم أول الخطب ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام، هذا دليل على أن الخطبة ليست للجمعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها جمعة، لأن يوم عرفة وافق يوم الجمعة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في الصحيحين رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاها ظهرا مقصورة بدليل أنه خطب قبل الأذان، والجمعة كما هو معلوم الخطبة تكون بعد الأذان، يؤذن المؤذن ثم يخطب الإمام، أما في يوم عرفة فإن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم أذن بلال، أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى الظهر، هكذا يقول جابر رضي الله عنه، لم يقل صلى الجمعة، صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. فهذا يستفاد منه فائدتان، الأولى أن المسافر لا يقيم جمعة ولو كانوا عددا كثيرا، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 20,100,000 عدد كبير جدا ولم يقم جمعة لأنه كان مسافرا، فهذا دليل على أن المسافر لا يقيم جمعة، وناس في البر عددهم 100 أو 200 أو أكثر وليسوا في مدينة في البر وجاءت الجمعة يصلونها ظهرا ولو كانوا ما كانوا من جهة العدد، لكن المسافر إذا دخل البلد وجد الصلاة قد أقيمت فإنه يجب عليه أن يسعى لعموم الأدلة، ففرق بين كل مسافر خارج البلد فإنه لا يقيمها بنفسه، أما إذا كان في البلد فإنه يجب عليه أن يصلي مع أهل البلد لعموم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والمسافر داخل في هذا العموم وليس هناك دليل يخرجه، فالأصل أنه يدخل في هذا العموم، ومن ادعى أن المسافر ليس عليه جمعة يعني لا يجب عليه أن يذهب إذا أقامها أهل البلد فعليه الدليل. وجاء حديث طارق بن شهاب رواه أبو داود وفيه خلاف في صحته، يعني لو صح الحديث صار نصا في أن المسافر تجب عليه صلاة الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في هذا الحديث قال صلاة الجمعة حق واجب إلا على 4: المرأة والصبي والعبد والمريض، ولم يذكر المسافر. فيكون هنا يقولون الاستثناء معيار العموم، فمعناه أن استثنى هؤلاء 4 معناه أن من عداهم أنه على الأصل تجب عليه، يعني هذا يكون تأكيد للأصل. لكن حتى هذا الحديث فيه خلاف، يعني من رواية طارق بن شهاب، وطارق هذا من صغار الصحابة رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، فعلى كل حال منهم من قال إنه مرسل صحابي ولا يضر، كهل في الصحابي لا يضر، لأنه ما دام رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبتت صحبته، وكونه لم يسمع منه يكون مرسل صحابي، ومنهم من قال انه لم يسمع من النبي عليه الصلاه والسلام فيكون مرسلا، والمرسل من اقسام الضعيف. المقصود ان الحديث هذا سواء ثبت ام لم يثبت فيكفي عموم الايه، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر داخل في هذا العموم. واذا حضر الجمعه لا باس ان يصلي اماما، بعض العلماء يقول انه لا يصليها اماما، يصلي ماموما، لكن الصحيح انه لا باس ان يصلي اماما ما دام انه وجبت عليه بالحضور او بسماع النداء وهو في البلد، ما دام سمع النداء وجب عليه السعي فصار كغيره فلا مانع ان يصلي اماما. المساله الثانيه انه ليس في هذا الحديث حديث جابر دليل على ان العصر تجمع مع الجمعه، وهذه المساله المشهور عند اهل العلم ان العصر لا تجمع مع الجمعه. اذا كان المسافر مثلا انسان سائر فسمع النداء دخل بلدا فصلى الجمعه في هذا البلد وهو يريد ان يواصل السير فاراد ان يصلي العصر، يجمع العصر مع الجمعه من اجل ان لا يقف الا بعد غروب الشمس، فانه لا يجوز له ان يجمع العصر مع الجمعه لعدم الدليل على الجمع، ولان العصر في العبادات التوقيف الا بدليل، والادله دلت على جواز جمع الظهر مع العصر فقط، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واما الجمعه فهي صلاه اخرى، صلاه غير صلاه الظهر، لها احكام ولها تفاصيل وشروط تختلف عن صلاه الظهر، فهي صلاه مستقله ولم يرد دليل بجمعها مع العصر او جمع العصر معها، فيبقى على العصر انه يصلي الجمعه ثم يمشي ويصلي العصر في وقتها. إذا لابد أن يتأكد الحال، فالمسجد إذن يعني بعضه خارج عرفة ثم زيد فيه من جهة الشرق، زيد فيه من جهة عرفة حتى صار آخره داخل عرفة. فإذا دخل إنسان المسجد وبقي فيه فهل يصح حجه أم لا؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان في القسم الأمامي وأظن فيه خطوط يعني في المسجد فيها علامة فيه حد، يعني حد ما كان خارج وما كان داخل، فإذا دخل المسجد وصار في الجزء الأمامي فإنه لا يصح حجه بشرط أنه لم يدخل القسم الخلف، يعني إذا كان في باب من الأمام ودخل ولم يصل إلى المكان الآخر فإنه لا يصح حجه، وإذا دخل وخرج صح حجه، لأن يعني العلماء يقولون من دخل عرفة ولو لحظة ولو لم يشعر بأنه قد دخل، أن دخل عرفة وخرج صح حجه ولو لحظة حتى لو لم يشعر، يعني دخل وما انتبه أنه في عرفة وخرج فحجه صحيح، لأنه يصدق عليه أنه وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار كما في حديث عروة رضي الله عنه. والساعة هنا ليس المراد بها الساعة الاصطلاحية، وإنما المراد بها الوقت، أي وقت ساعة يعني أي جزء من الوقت. فإن لابد أن يتأكد الحاج أنه داخل عرفة لئلا يفوت عليه الحج. ثم هل يشرع له أن يذهب إلى الجبل اللي يسمى الآن جبل الرحمة، الجبل الصغير المعروف في عرفة، هل يعني الأفضل أن يذهب إليه وأن يصعده أو أن يكون حوله؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إن كان يذهب إليه من أجل البدعة ومن أجل التعظيم والتبرك ونحو ذلك فهذا حرام، قد يصل إلى الشرك، إذا كان يتبرك به ويعتقد فيه النفع فهذا يصل إلى الشرك الأكبر. القسم الثاني يذهب إليه لأجل الإنكار والتعليل والنهي على والنهي عن هذه البدع والشركيات، فهذا قربة وطاعة وهو مجور على ذلك، لأنه يذهب للتعليم والدعوة والإنكار، هذا لا شك أنه خير وهو مثاب عليه. القسم الثالث أن يذهب للنظر والفرجة، قال قائل أذهب أشوف هل جبل للناس يتكلموا فيه وكذا، أنا ما رأيته من قبل، أذهب أنظر. فذهب إلى هذا الجبل ونظر إليه ورجع، يعني ما ذهب بنية التعبد أنه سنة وأفضل، ولم يذهب لأجل معصية وفي الوقت نفسه لم يذهب من أجل التعليم والإنكار. فنقول إنه إذا ذهب إلى هذا الجبل رآه من بعيد ولم يرى هذه المنكرات فلا حرج، ولا سيما إذا كان لا يقتدى به، ليس من أهل العلم الذين يقتدى بهم. أن الناس إذا سمعوا أن الشيخ فلان ذهب إلى الجبل كذا ظنوا أنه سنة، أنه ما ذهب إلا لفضيلة. فإذا كان من أحد الناس لا يقتدى به وذهب إلى هناك ولم يرى المنكرات، أنه لا يجوز له أن يذهب إلى مكان المنكر ويراه ثم لا ينكر، فإذا ذهب من بعيد ورآه ولم يرى منكرا ورجع فليس عليه حرج لعدم النهي عن الذهاب إلى هناك. لكن إذا وصل ورأى المنكرات، فإذا وجد من ينكر، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين مع أنه ترك الفضيلة، وإذا لم يكن أحد ينكر فإنه يتعين عليه الإنكار. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يذهب إلى المكان الذي فيه المنكرات بدون ضرورة أو حاجة ماسة، يعني لمجرد الفردة والنزهة ثم لا ينكر. وبعض الناس يذهب إلى يعني بعض البلدان اللي فيها التبرد والسفور وعلى شواطئ البحار والأسواق وفيها منكرات ظاهرة عظيمة، ويذهب ولا يحرك ساكنا، يتفرد في شواطئ البحار وفي المنتزهات، يسمع الأغاني ويرى العري والتبرج والفساد ويرى أشياء العظام ولا يتمعر وجهه ولا ينكر. وإذا قيل له قال لا ما لي دخل، أنا ذهبت أتفرج، أنا ما لي دخل، ما خالطتم، أنا ذهبت مجرد الفرجة والنزهة. يقول له ما دام أنك وصلت إلى هذه الأماكن وجب عليك الإنكار إذا لم يقم به من يكفي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا سيما إذا كان ذهابه ليس لحاجة ماسة كعلاج نحوه، وليس لضرورة، إنما ذهب لشيء له عنه غنية، مجرد النزهة والفرجة والمتعة، هذا لا يبرر له الذهاب إلى أماكن المنكرات ثم لا يتمعر وجهه ولا يغير ساكنا. ومن أحكام هذا اليوم أنه لا يجوز لأحد من الحجاج الخروج من عرفة قبل غروب الشمس لأمور: الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى غروب الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. فالأصل أن ما فعله يكون واجبا إلا إذا دلت القرائن على أنه ليس بواجب وأنه من الكمال وأنه على سبيل الاستحباب. هذا الفعل القرائن تدل على أنه واجب وإن كان فعلا مجردا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين، كان المشركون يدفعون من عرفة إذا قربت الشمس من الغروب وكانت على الجبال كعمائم الرجال، إذا قربت من الغروب دفعوا، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى غابت الشمس وحتى غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا، كما يقول جابر رضي الله عنه، فيه تحقيق وتأكد من الغروب، يعني ما دفع حتى غاب القرص وذهبت الصفرة، انتظر قليلا حتى ذهبت الصفرة ثم دفع. فكونه عليه الصلاة والسلام يخالف المشركين هذا مطلوب، وقال عليه الصلاة والسلام: خالف هدينا هدي المشركين. كونه يخالف هدي المشركين هذا مطلوب، وكونه يتحقق الغروب هذا يدل على أنه أيضا مقصود. وثالثا الدفع قبل غروب الشمس أيسر من الدفع بعد الغروب. لماذا؟ لأن النور لا يزال موجودا، ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والأزمان التي بعده، عندما كان الناس يسيرون على الدواب وعلى الأقدام، ما في أنوار سيارات، يسيرون على الدواب، فالمشي قبل غروب الشمس أيسر لأن الطريق يكون واضحا. لكن إذا غربت الشمس وحل الظلام صعب المشي، ولا سيما أن الظلام سيحل قبل أن يصلوا مزدلفة، لأنهم سيبقون في الطريق ساعة وأكثر، ساعة ونص، فيعني سيكون المشي فيه شيء من الصعوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، فيبعد أن يترك الدفع وقت السهولة واليسر ويختار الوقت الذي فيه شدة لمجرد الفضيلة فقط. كل هذه الأمور تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يدفع قبل غروب الشمس، فإن دفع فقد أخل بحجه، إن دفع ولم يعد فقد أخل بحجه. والمشهور عند أهل العلم أنه إن دفع ولم يعد وهو المذهب أن عليه دما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. فإذا خرج قبل الغروب متعمدا ولم يعد إلى عرفة مرة ثانية فعليه دم، لأنه ترك واجبا. الوقوف بعرفة ركن، والبقاء إلى غروب الشمس واجب، فإذا ترك الواجب فعليه دم، يجبره بدم إلا إن عاد. إن رجع فإنه هذا الشيء الذي يعني تركه عاد إليه، فلا يصدق عليه أنه ترك واجبا. ولا سيما إذا رجع بنية، إذا خرج بنية الرجوع، قد يخرج إنسان يأتي بطعام من خارج عرفة كأصحاب الحملات وهو حاج، يذهب يأتي بالطعام من مكة ولا من أي مكان، يذهب ويعود، أو يذهب مثلا لقضاء حاجة إذا كان قريب من حدود عرفة، أو يرد مثلا يعلم الناس اللي يقعدون خارج عرفة، يعني في كثير من الناس يبقون خارج عرفة جهلا وقد يكون تساهلا من البعض، فخرج يدعوهم ويعلمهم ويبين لهم أن حجهم لا يصح إلا إذا دخلوا، فالخروج بنية الرجوع لا بأس به. المقصود أنه إن رجع فليس عليه حرج، وإن لم يرجع فإنه قد ترك واجبا فعليه أن يجبره بذنب. من المسائل يعني متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ جمهور أهل العلم أنه يبدأ من زوال الشمس، أن الوقوف يبدأ من زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر كما في حديث عروة رضي الله عنه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، أنه يبدأ من طلوع الفجر من أول يوم عرفة. وفائدة الخلاف هنا: لو وقف شخص قبل الزوال ودفع قبله، جاء قبل الزوال وخرج قبل الزوال ولم يعد إلى طلوع الفجر يوم عرفة، فعلى قول الجمهور حجه إيش؟ يصح ولا ما يصح؟ ما صح حجه، لأنه لم يقف وقت الوقوف. وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح. دليل الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف إلا بعد الزوال، ولا سيما أنه وصل إلى نمرة قريب من عرفة ولم يدخل، بقي في نمرة حتى الزوال وصلى الظهر والعصر ثم دخل. فلو كان الدخول مشروعا قبل الزوال لدخل، لأن هذا يكون زيادة خير وزيادة عمل صالح. دفع النبي عليه الصلاة والسلام من منى بعد طلوع الشمس، ولكنه نزل بنمرة ولم يدخل، فلو كان الدخول مشروعا لدخل، يعني هذا من باب المسارعة إلى الخيرات ومن باب كثرة الثواب، لأنه يطول وقت الوقوف. هذا دليل الجمهور وهو دليل قوي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، أو دليل الإمام أحمد رحمه الله حديث عروة، عموم حديث عروة: من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، والنهار يشمل جميع اليوم. فالإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا العموم وقال إن هذا يعم جميع اليوم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الكمال والأفضل، فالأفضل أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لكن لو دخل قبل الزوال فإن اليوم يوم عرفة، والوقوف يصح لأنه يصدق عليه أنه وقف بعرفة ساعة من النهار، ولم يقل عليه الصلاة والسلام بعد الزوال. فإذا هذا العموم المنطوق مقدم على مجرد الفعل، لأن الفعل ليس صريحا بالتحديد، إنما هذا فعله عليه الصلاة والسلام يبين هذه السنة، هذا الأكمل هذا الأفضل، لكن لم يقل لا يبدأ الوقت إلا بعد الزوال. على كل حال لا شك أن الإنسان لا يجوز له أن يجازف وأن يتعمد أن يقف ساعة من الضحى ثم ينصرف، لكن فائدة الخلاف ما لو وقع الإنسان حصل له هذا وجاء يستفتيك بعد فوات يوم عرفة، جاء يستفتيك يوم النحر أو ما بعده، قال لك أنا وقفت في عرفة الضحى يوم عرفة، دخلت الساعة 9 وبقيت إلى الساعة 10 ثم انصرفت، رجعت قابلا ما رجعت إلى ساعتي هذه، هل لي حج أم لا؟ فنقول إن شاء الله لك حج، لأن المسألة فيها خلاف سائر، وكل قول له دليل أو له حظ من النظر والاستدلال، فإذا كانت المسألة فيها خلاف سائر وقد وقعت فإنه يفتى بالصحة والجواز لعدم الدليل الصريح الواضح في إبطال العمل.
الله أكبر الله أكبر الله